الثانية بعد الظهر هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. أيها الإخوة الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أنا أمير رضوان، أقدم لحضراتكم حصاد الظهيرة وفي عناوينها: القوات الروسية تواصل تقدمها نحو كييف وتعلن عن قصف نحو 3500 منشأة عسكرية أوكرانية. وزير الخارجية الإيراني يؤكد أن موقف طهران من الأزمة في أوكرانيا يقوم على أساس الحل السياسي. وطهران تحذر الكيان الصهيوني من مغبة أعماله الإجرامية والإرهابية في المنطقة. أهلا بكم إلى التفاصيل. أعلنت وزارة الدفاع الروسية قصف قواتها لأكثر من 3500 منشأة عسكرية أوكرانية منذ بداية العملية الروسية الخاصة. وأكد المتحدث باسم الوزارة إيغور كانوشينكوف تعطيل مطار فاسيلكوف العسكري ومركز رئيسي للاستخبارات الإلكترونية في كييف جراء ضربات وجهت عبر أسلحة عالية الدقة، لافتا إلى إسقاطهم عدة طائرات مسيرة. وأضاف كوناشينكوف أن الطيران التكتيكي الروسي قصف منظومات صواريخ أوكرانية مضادة للطائرات ومراكز قيادة فضلا عن مستودعات للذخيرة. وعادت القوات الروسية تنظيم صفوفها لشن هجوم محتمل على كييف، فيما دكت مدفعيتها أجزاء من المدينة مع استمرار انتشار الوحدات الروسية قرب العاصمة. حول المستجدات في أوكرانيا والتقدم القوات الروسية باتجاه كييف نتابع التقرير التالي.
اقتراب القوات الروسية من العاصمة الأوكرانية لاشتباكات تحتدم بين القوات الروسية والأوكرانية في محيط كييف، في وقت تدفع موسكو بالمزيد من التعزيزات العسكرية تمهيدا لفرض حصار وشيك على كييف. وزارة الدفاع البريطانية قالت إن القوات الجوية والصاروخية الروسية نفذت خلال الساعات 24 الماضية ضربات على مدينتي لوتسيك وإيفانو فرانكيسفيك غرب أوكرانيا، مؤكدة أن الطائرات التعبوية الروسية التي تدعم تقدم القوات البرية الروسية تعتمد بشكل أساسي على ذخائر غبية غير موجهة. وفي السياق نفسه قالت شركة ماكسير تكنولوجيز الأمريكية إن صورا التقطتها الأقمار الصناعية أظهرت استمرار انتشار وحدات عسكرية روسية بالقرب من العاصمة الأوكرانية كييف، وتطلق النيران المدفعية بكثافة باتجاه المدينة. وأظهرت صور أخرى استمرار اشتعال النيران في مطار أنتونوف شمال غرب كييف، كما شوهد رتلا عسكريا روسيا بالقرب من المطار معززا ببطاريات مدفعية اتخذت مواضع استعدادا لإطلاق النار. وقال الجيش الأوكراني إن القوات الروسية تركز هجماتها على كييف ومريوبل شرق أوكرانيا، متهما روسيا بالاستمرار في هجماتها بالصواريخ والقنابل على مدن دانيبرو ولوتسيك وإيفانو فرانكيسفيك. وقال عمدة مدينة لوتسيك غربي البلاد أن الطيران الروسي قصف قاعدة جوية عسكرية ومطارا آخر في مدينة إيفانو فرانكيسفيك الجنوبية الغربية. ومع تحقيق الجيش الروسي تقدما في مدن شرق وجنوب البلاد بما في ذلك مدينة ماريوبل، حيث الميناء البحري الذي تعرض لقصف شديد، يواصل الطيران الروسي غاراته الجوية في كييف وخاركيف وماريوبل مستهدفا أهدافا بعيدة عن مناطق القتال الرئيسية، كما طال القصف الروسي دنيبرو رابع أكبر مدينة في أوكرانيا. المتحدث باسم الجيش الأوكراني قال إن قواته أفقدت 31 كتيبة روسية قدراتها على التحرك داخل أوكرانيا، وأن قواته تتصدى للقوات الروسية على كافة الجبهات.
أعلن الرئيس الروسي عن حصول بعض التحولات الإيجابية في المحادثات الجارية بين موسكو وكييف بغية وضع حد للأعمال القتالية في أوكرانيا. وخلال لقاء عقده الرئيس فلاديمير بوتين مع نظيره البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو في الكرملين، اتفق الجانبان على تنسيق الخطوات المشتركة لمواجهة العقوبات الغربية والحفاظ على استقرار أسعار البترول، مشددين على دعم سبل العلاقات الثنائية بين موسكو ومينسك. إلى ذلك، اعتبر المتحدث باسم الخارجية الأمريكية تغيير النهج الروسي في أوكرانيا شرطا أساسيا لتخفيف العقوبات المفروضة على موسكو، مشددا على أن الجانب الأمريكي سيواصل فرضه للعقوبات على روسيا ما لم تبادر موسكو إلى تغيير سياستها في ملف أوكرانيا. أكد مندوب روسيا لدى الأمم المتحدة أن نظام أوكرانيا قلص بشكل عاجل برنامجه البيولوجي بطلب من الغرب. وقال فاسيلي نيبينزيا أن كييف وبناء على طلب من الغرب تعمل على تقليص برنامجها البيولوجي بشكل عاجل وتحاول إخفاء مسار عمل هذا البرنامج، وحذر من مخاطر وقوع مواد خطيرة من المختبرات البيولوجية في أوكرانيا في أيدي الإرهابيين، مشيرا إلى وجود شبكة تتألف من 30 مختبرا بيولوجيا في أوكرانيا تعمل على تعزيز خصائص الأمراض الفتاكة. حول البرنامج البيولوجي الأوكراني الذي كشفت عنه موسكو مؤخرا، نستمع إلى هذا التقرير.
حرب الجراثيم تعود إلى الواجهة من جديد بعد تأكيد موسكو أن واشنطن تنفذ برنامجا عسكريا بيولوجيا في أوكرانيا يشمل انتقال مسببات الأمراض عن طريق الطيور المهاجرة، ما أثار سجالا روسيا غربيا ساخنا في مجلس الأمن. المندوب الروسي لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا قال إن لدى موسكو وثائق تؤكد وجود 30 مختبرا بيولوجيا في أوكرانيا تديرها واشنطن تضم مواد خطيرة كالجمرة الخبيثة والكوليرا، متهماً كييف بمحاولة إخفاء هذه الشبكة بطلب غربي، فيما حذر من أن التهديد البيولوجي سيصل إلى الجميع ولا حدود لمخاطره.
روسيا اكتشفت حقائق مروعة تتعلق بتنظيم طارئ من قبل أوكرانيا لآثار برنامج سلاح بيولوجي. هذا البرنامج تنفذه كييف بدعم من وزارة الدفاع الأمريكية. تحليل المعطيات التي توصلت إليها روسيا يظهر قدرة مواد خطرة على استهداف فئات عرقية بعينها.
أمريكا والدول الغربية الأخرى رفضت ما أعلنته روسيا. بريطانيا اتهمت موسكو بنشر نظريات مؤامرة لتبرير حربها في أوكرانيا، فيما اعتبرت الولايات المتحدة أن موسكو تقوم ببث مزيد من التضليل، وقالت إنها فقط ساعدت أوكرانيا في تشغيل مرافق صحية عامة تكشف عن أمراض مثل كوفيد-19.
إن روسيا طلبت عقد هذه الجلسة من أجل بث مزيد من التضليل. النية من وراء تلك الأكاذيب التي تكررها روسيا واضحة ومقلقة للغاية.
لكن النفي الغربي واتهاماته لروسيا بالتضليل لم يبدو مقنعا، خاصة بعد اعتراف أمريكي مسبق بوجود منشآت أبحاث بيولوجية في أوكرانيا.
أوكرانيا لديها منشآت خاصة بالأبحاث البيولوجية. نحن قلقون من أن القوات الروسية يمكن أن تحاول بسط السيطرة عليها. الولايات المتحدة تعمل لهذا السبب مع الأوكرانيين لمنع وقوع أي من هذه المواد البحثية في قبضة القوات الروسية بحال اقترابها.
يأتي هذا في وقت أكدت فيه الأمم المتحدة أن لا علم لديها بأي برنامج أسلحة بيولوجية في أوكرانيا. بدورها أوصت منظمة الصحة العالمية كييف بتدمير الجراثيم الخطيرة جدا المسببة للمرض في مختبراتها لتجنب تعريض السكان لأي خطر تلوث بسبب الحرب الدائرة في جزء من البلاد.
أكد وزير الخارجية الإيراني أن موقف الجمهورية الإسلامية مبني على الحل السياسي لأزمة أوكرانيا، معتبرا الحروب ليست بالخيار الصائب، ليس بأوكرانيا فقط بل في أي بلد في العالم. جاء ذلك باتصال هاتفي لحسين أمير عبدالليان مع نظيره البولندي زبيغنيف، بحث خلاله الطرفان سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين والتطورات الإقليمية والدولية. وأشاد أمير عبدالليان بجهود الحكومة البولندية لدعم النازحين واللاجئين في حرب أوكرانيا، معربا عن استعداد إيران للمشاركة بإرسال المساعدات وفرق الإغاثة للنازحين الأوكرانيين المتواجدين على الأراضي البولندية. وصف مندوب إيران الدائم لدى منظمة الأمم المتحدة الاعتداء الذي قام به الكيان الصهيوني والذي أدى إلى استشهاد 2 من القوات الاستشارية الإيرانية في سوريا بأنه إجرامي وإرهابي، محذرا هذا الكيان من مغبة مثل هذه الأعمال الشريرة في المنطقة. وأكد ماجد تختروانشي في رسالة إلى الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي أن الاعتداء الذي نفذه الكيان الصهيوني يوم الاثنين الماضي على منطقة في شمال دمشق يعد انتهاكا صارخا لسيادة سوريا. وأضاف أن القوات الاستشارية الإيرانية تتواجد في سوريا بطلب رسمي من الحكومة السورية لمساعدة القوات السورية في مكافحة الإرهاب، خاصة تنظيم داعش الإرهابي. أكد وزير النفط الإيراني أن صادرات الجمهورية الإسلامية من البترول ازدادت في أصعب ظروف الحظر دون أن يكون لمفاوضات فيينا أي تأثير عليها. وصرح جواد أوجي أن إجراءات الحظر المفروضة على طهران ما زالت قائمة وأصبحت أسوأ من قبل، مشيرا إلى شن الولايات المتحدة عدة هجمات على ناقلات نفط إيرانية للاستحواذ على شحناتها انتهت جميعها بالفشل. وأضاف أوجي أن عدم نجاح الأعداء في محاولاتهم لمنع تصدير المحروقات وإعادة العملة الصعبة إلى البلاد أدى إلى يأسهم وإحباطهم. مستمعين الكرام، حصادنا متواصل وفيه بعد الفاصل. الأسرى الفلسطينيون يستعدون لتنظيم إضراب واسع في كافة سجون الكيان الصهيوني. القوات العراقية تقتل 4 إرهابيين بينهم قيادي في داعش بضربة جوية في محافظة كركوك. واليونيسف تقول أن 50 طفلا قتلوا أو أصيبوا في الشهرين الأولين من العام الجاري في اليمن. أهلا بكم من جديد. قالت حركة الأسرى الفلسطينيين أنها تستعد لتنظيم إضراب واسع يشمل كافة سجون الكيان الصهيوني وأنها ستحدد موعدا لبدئه قريبا. واعتبرت الحركة تراجع إدارة سجون الصهاينة عن قرارها بتقليص ساعات خروج المعتقلين للساحات خطوة نحو استعادة كامل الحقوق، مضيفة أن انتفاضة السجون اندلعت لمواجهة الإجراءات القمعية للاحتلال. وشهدت بالتزام الأسير الفلسطيني منذ أسابيع بالإضراب المعلن عنه داعية السجناء للاستعداد للمعركة الاستراتيجية القادمة. من جهتها طالبت أوساط سياسية محلية الشعب الفلسطيني بمؤازرة الأسرى ومساندة هذه الشريحة المظلومة بشكل جدي. شهدت مدن ومناطق تركيا مظاهرات للتنديد بزيارة رئيس الكيان الصهيوني إلى تركيا، حيث أحرق المتظاهرون الأعلام الصهيونية ورفعوا شعارات مناهضة للصهاينة ومؤيدة لمحور المقاومة. ورفع المتظاهرون في مدن أنقرة وإسطنبول وغازي عنتاب وبوردور وعدد من المدن الأخرى أعلام فلسطين وحزب الله وأنصار الله وصور الشهيد الفريق قاسم سليماني، وهتفوا بشعارات الموت لإسرائيل والموت لأمريكا والشعارات المؤيدة لحركات المقاومة والداعية إلى الجهاد ضد الصهاينة. وتعتبر الزيارة التي يقوم بها هرتزوك إلى تركيا أولى خطوات إعادة تطبيع العلاقات بين أنقرة وتل أبيب بعد انتخاب هرتزوك لرئاسة الكيان الصهيوني. وتشهد المدن التركية مظاهرات مستمرة منذ يوم الأربعاء الماضي احتجاجا على زيارة هرتزوك. وحول ردود الأفعال الغاضبة في تركيا أزاء زيارة رئيس الكيان الصهيوني لأنقرة والاستقبال الحافل الذي حظي به وأهداف هذه الزيارة نتابع التقرير التالي.
جاءت زيارة الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتزوغ لتركيا قبل يومين في إطار مسار بدأته أنقرة في سبيل استعادة جزء من النفوذ في المنطقة وسط التغيرات الكثيرة التي تشهدها الأخيرة. فبالنسبة إلى تركيا بدا من الواضح مع الوقت أن نفوذها السياسي والاقتصادي المستقبلي في منطقة البحر الأبيض المتوسط بات على المحك، وخصوصا في ظل إضفاء الطابع الرسمي على التعاون المتعدد الأطراف في مجال الطاقة بين خصومها الإقليميين في مطلع عام 2020، حينها جرى افتتاح منتدى غاز شرق المتوسط، وهو منظمة دولية لتطوير الغاز الطبيعي أسستها إيطاليا ومصر واليونان وقبرص والكيان الإسرائيلي والسلطة الفلسطينية والأردن. ولاحقا في آذار عام 2021 جرى قبول فرنسا كعضو في المنظمة التي مقرها القاهرة، مع منح الولايات المتحدة صفة عضو مراقب دائم فيها. كل ذلك بينما كانت تركيا لا تزال مستبعدة مما يسمى أوبك لغاز شرق البحر المتوسط. في هذا السياق أعلنت تركيا عن اكتشاف احتياطيات للغاز الطبيعي قبالة ساحل البحر الأسود، ما يعني أن هذه الأخيرة قد تتحول تدريجيا إلى منتج للغاز الطبيعي في حد ذاتها، الأمر الذي سيساعد في إعادة صياغة الظروف لقبول أنقرة كعضو في منتدى غاز البحر المتوسط، ولا سيما أن تركيا تملك منشآت تخزين للغاز يمكن دمجها بكفاءة في التسويق على مستوى البحر الأبيض المتوسط. في هذه الأثناء يأتي الانفتاح التركي الأخير على مصر والكيان الإسرائيلي واليونان بهدف إيجاد مسار للمشاركة في تسويق غاز شرق البحر الأبيض المتوسط، الأمر الذي سيؤدي إلى تسهيل التطبيع مع الكيان الإسرائيلي. وتحظى خطوة التطبيع هذه بموافقة واشنطن التي ترى أن تحديد مسار للمشاركة التركية في تسويق الغاز الطبيعي في شرق البحر المتوسط من شأنه أن يزيل عقبة كبيرة نسفت التقدم نحو تسوية تفاوضية للنزاع على الحدود البحرية بين اليونان وتركيا وقبرص، الذين يعدون جميعا حلفاء للولايات المتحدة.
إلى العراق، حيث أعلنت خلية الإعلام الأمني العراقية مقتل 4 إرهابيين بينهم قيادي في عصابة داعش إثر ضربات جوية لمقرات في سلسلة جبال ماما بمحافظة كركوك. بيان للخلية أكد أن العملية تمت وفقا لمعلومات استخبارية دقيقة ومتابعة وتنسيق من قيادة العمليات المشتركة. إلى ذلك اعتقلت السلطات الأمنية شقيقا لأبرز قيادات الدواعش في بغداد بعملية نوعية في منطقة السيدية. مصادر أمنية أوضحت أن اعتقال الإرهابي تم أثناء رصد تحركات بهذه المنطقة، مشيرة إلى مصادرة وحدات الأمن مخلفات حربية للإرهابيين خلال تفتيشها منطقة أبو عوسج ببغداد. مراسلنا في بغداد زميل محمد سعيد وفانا بالمزيد عن هذا الموضوع وأبرز المستجدات الميدانية والسياسية في العراق من خلال تقريره التالي.
وصل وزير الداخلية العراقي عثمان الغانمي إلى محافظة كربلاء المقدسة لبحث خطة تأمين زيارة النصف من شعبان، وعقد مع القيادات العسكرية والأمنية اجتماعا حضره العديد من قادة التشكيلات والصنوف ومسؤولي الأجهزة الأمنية في المحافظة. كما وصل نائب قائد العمليات المشتركة الفريق أول الركن عبد الأمير الشمري ورئيس أركان الجيش الفريق أول الركن عبد الأمير يار الله وقائد القوات البرية إلى كربلاء المقدسة من أجل عرض ومناقشة خطة الزيارة المعروفة بالشعبانية. ومن المتوقع وصول ملايين الزائرين إلى كربلاء المقدسة احتفالا بالخامس عشر من شهر شعبان يوم ولادة منقذ البشرية الحجة بن الحسن عليه السلام. على صعيد آخر، اعتقلت القوات الأمنية إرهابيين في إحياء السيدية والفرات في العاصمة بغداد، وتبين بعد التحقيق الأولي أن أحدهما شقيق لقيادي مهم في عصابات داعش الوهابية. وفي بغداد وبعد تحسن أمني واضح، فتحت قيادة عمليات بغداد اليوم السبت 11 زقاقا فرعيا بعد 10 أعوام على إغلاقها وإلغاء 4 مرابطات في منطقة البياع جنوب غربي العاصمة. إلى ذلك أطلق مجموعة من المتجاوزين النار بالاعتداء بالرصاص الحي على أحد موظفي بلدية النجف كان مكلفا بإزالة تجاوز في منطقة حي الحرفيين، ما أسفر عن إصابته بجروح خطيرة. سياسيا، أكد القيادي في ائتلاف دولة القانون جاسم محمد جعفر اليوم السبت أن تقارب القوى الشيعية سيما زعيمي ائتلاف دولة القانون نور المالكي وزعيم التيار الصدري السيد مقتدى الصدر سينهي خطر أزمة مرتقبة ضد العراق ويشكل حكومة توافقية تكون برئاسة شخصية قادرة على حل الخلافات. وقال جعفر أن الأزمة الاقتصادية العالمية وكذلك سوء إدارة الحكومة الحالية برئاسة مصطفى الكاظمي أحرجت الجميع سيما التيار والإطار وسرعت من وتيرة تقاربهما. بنفس السياق وصف النائب عن الحزب الديمقراطي الكردستاني محمد خليل التقارب الشيعي بالمهم للغاية في صالح تطبيق الدستور ووحدة البلاد، مبينا أن التحالف الثلاثي مستمر في مساعيه في تشكيل الحكومة بالتعاون مع قوى الإطار. وقال خليل إن الإطار التنسيقي والتيار الصدري يعتبران الممثلان للقوى الشيعية ولا يمكن تهميش طرفا منهم على حساب آخر. لإذاعة الطهران محمد سعيد، بغداد.
قالت منظمة اليونيسف إن قرابة 50 طفلا قتلوا أو أصيبوا في الشهرين الأولين من العام الجاري في اليمن أثر جرائم العدوان السعودي على هذا البلد. وأوضحت المنظمة أن ما يزيد عن 2500 مدر مدرسة في البلاد لم تعد صالحة للاستخدام أما بسبب تعرضها للقصف أو تحويلها لأغراض عسكرية أو استخدامها كمراكز لإيواء النازحين. وأشارت الهيئة الأممية إلى انهيار عدة قطاعات في البلاد كالصحة والاقتصاد والتعليم بسبب العدوان، مضيفة أن أكثر من 3 ملايين نازح يعيشون في مدارس ومخيمات حيث تتفشى الأمراض الوبائية بفعل شح المياه النظيفة. تفاصيل أوفى بشأن إحصائيات اليونيسف عن الضحايا الأطفال في اليمن نتابعه في التقرير التالي.
إحصائيات مهولة لضحايا العدوان السعودي الإماراتي من أطفال اليمن، حيث أعلنت منظمة الأمم المتحدة للطفولة يونيسف أن 47 طفلا يمنيا قتلوا أو أصيبوا في أول شهرين من العام الحالي، مضيفة أن العنف استمر بشكل كبير وأن الأطفال وقعوا ضحية لهذه الحرب. وقالت يونيسف في بيانها إنه منذ بدء العدوان على اليمن قبل نحو 7 سنوات تحققت الأمم المتحدة من مقتل وإصابة أكثر من 10,200 طفل، وأضافت أن من المرجح أن تكون الأرقام الفعلية أعلى بكثير، وشددت على أن العنف والبؤس والحزن أصبحت أمورا شائعة في اليمن بسبب استمرار العدوان، وأن لهذه الحرب عواقب وخيمة على ملايين الأطفال والعائلات. ولفتت المنظمة الأممية إلى أن الحرب أدت إلى انهيار في قطاعات الصحة والاقتصاد والتعليم وغيرها في البلاد، فيما يعيش أكثر من 3 ملايين نازح في مدارس ومخيمات تتفشى فيها الأمراض كالكوليرا بفعل شح المياه النظيفة، مشيرة إلى أن ما يزيد على 2500 مدرسة في البلاد أصبحت غير صالحة للاستخدام. وأشارت الأمم المتحدة في تقدير سابقة إلى وجود 2 مليون طفل تقريبا خارج المدارس. وأكدت اليونيسف أن الملايين الأطفال اليمنيين يواجهون خطر المجاعة الحادة إذا لم يتم اتخاذ خطوة عاجلة لوقف تدهور الأوضاع في هذا البلد، مطالبة بوقف الحرب فورا. وقالت إن الوقت قد حان للتوصل إلى حل سياسي مستدام حتى يتسنى لليمنيين وأطفالهم أن يحظوا بالعيش في السلام الذي يستحقونه. وقدر تقرير لبرنامج المنظمة المتحدة الإنمائية التابع للأمم المتحدة أن العدوان على اليمن تسبب باستشهاد أكثر من 377,000 شخص بشكل مباشر وغير مباشر، أكثرهم من الأطفال والنساء. وأشار إلى أن المدنيين هم أكثر من دفع ثمن الحرب والدمار، وتقدر منظمات يمنية أن الضحايا يتجاوزون 500,000 شخص خلال 7 أعوام من العدوان.
إلى المغرب، حيث قضت محكمة مغربية بإدانة 45 مدرسا بأحكام متفاوتة على خلفية تظاهرات المطالبة بتغيير وضعهم المهني. وقالت مصادر مسؤولة أن 25 مدرسا آخر ملاحقون قضائيا على خلفية مشاركتهم بهذه المسيرات التي نظمت في الرباط. وكان المغرب بدأ قبل سنوات بتوظيف 100 مدرسين بعقود مؤقتة، وفي السنوات الأخيرة خاض المدرسون إضرابات طويلة عن العمل وتظاهرات حاشدة لتسوية ملفاتهم. يشار إلى أن التعليم الحكومي في المغرب يعاني من أزمة معقدة، الأمر الذي يمثل تهديدا جديا لمنظومة التربوية. بهذا الخبر أحبتي الكرام وصلنا إلى نهاية الحصاد، ونذكركم بالعناوين. القوات الروسية تواصل تقدمها نحو كييف وتعلن عن قصف نحو 3500 منشي عسكرية أوكرانية. وزير الخارجية الإيراني يؤكد أن موقف طهران من الأزمة في أوكرانيا يقوم على أساس الحل السياسي. وطهران تحذر الكيان الصهيوني من مغبة أعماله الإجرامية والإرهابية في المنطقة. أعزائي الكرام، كانت هذه نشرة الأخبار من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. وللمزيد من الأخبار زوروا موقعنا على الإنترنت وهو arabicradio.net. أشكر جميل إصغائكم، إلى اللقاء.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نرحب بحضراتكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضراتكم الموجات العاملة لإذاعتنا لكي تتمكنوا من الاستماع إليها وتستمعوا ببرامجها، فابقوا معنا مشكورين. نلفت انتباه مستمعين الأكارم في شرق العراق بأنه يمكنهم متابعة برامجنا على الموجة المتوسطة بذبذبة قدرها 612 كيلو هيرتز، والتي تبدأ من الساعة 7:50 صباحا حتى الساعة 7 بتوقيت طهران، أي من الساعة 24 فجرا إلى الساعة 3:30 عصرا بتوقيت غرينتش. وعلى موجة FM بذبذبة قدرها 105 ميجا هيرتز، والتي تبدأ من الساعة 7:50 صباحا حتى الساعة 3:50 عصرا بتوقيت طهران، أي من الساعة 24 صباحا حتى الساعة 12:20 ظهرا بتوقيت غرينتش. وأيضا من الساعة 6:50 مساء حتى الساعة 6:50 صباحا بتوقيت طهران، أي من الساعة 3:20 عصرا حتى الساعة 3:30 فجرا بتوقيت غرينتش. كما بإمكان أعزائنا الكرام في جنوب شرق العراق التقاط برامجنا على مدى 24 ساعة على موجة FM بذبذبة قدرها 97.4 ميجا هيرتز. ويمكن لأعزائنا في العاصمة طهران التقاط برامجنا على موجة FM وبذبذبة قدرها 97.5 ميجا هيرتز، وذلك على مدى 24 ساعة. أعزائنا في مدينة قم المقدسة بإمكانهم الاستماع إلى مواد برامجنا الإذاعية على مدى 24 ساعة، وذلك على موجة FM وبذبذبة قدرها 99.1 ميجا هيرتز، ونبث برامجنا على مدى 24 ساعة. أيضا إلى مستمعين الأحباء في شمال السعودية وجنوب شرق العراق وشرق الكويت على موجة FM بذبذبة قدرها 2.10 ميجا هيرتز على مدى 24 ساعة. نتمنى لحضراتكم وقتا طيبا ومفيدا مستمعين الأفاضل مع مواد برامجنا الإذاعية.
رحمة العالمين. تأليف حسن الخرسان، الإخراج الفني علي رضا عزيزي، الهندسة الصوتية مهدي بهادري. شارك في التمثيل علي حيدر، أمير فوزي، مصطفى محمود، وبلال البحراني. إخراج كريم حسن.
خرج جمع من قريش في تجارة، ومعهم رسول الله محمد صلى الله عليه وآله وسلم. فلما نزلوا بجحفة الوداع وحطوا رحالهم حتى يلحق بهم المتأخرون، قال مطعم بن عدي:
يا قوم،
نعم.
إنكم ساعرون إلى أرض كثيرة المهامة والأوعار، وليس لكم مقدم تستشيرونه وترجعون إلى أمره.
حقا ما تقول يا مطعم.
وماذا تشير علينا يا ابن عدي؟
يا أبا الحكم، الرأي عندي أنكم تقدمون عليكم رجلا لتستندوا إلى رأيه وترجعوا إلى أمره في النزاع والخلاف.
نعم.
وأشاد الجميع برأي مطعم بن عدي، فقالوا: نعم ما أشرت به. فقال بن مخزوم: نحن نقدم علينا أخانا عمرو بن هشام المخزومي. وقال بن عدي: نحن نقدم علينا أميرنا مطعم بن عدي. وقال بن النضر: نحن نقدم علينا أميرنا النضر بن الحارث. وقال بنو زهرة: نحن نقدم علينا أميرنا أحيحة بن الجلاح. وقال بنو لؤي: نحن نقدم علينا أبا سفيان بن حرب. وقال ميسرة:
والله ما نقدم علينا إلا سيدنا محمد بن عبد الله.
وها نحن بنو هاشم لا نرضى أن يتقدم علينا غير محمد.
أي والله.
صح يا أبا الفضل، ولا تقل ذلك.
لماذا يا أبا الحكم؟
لماذا؟
هل ترى أن في القوم أفضل من محمد؟
ماذا تقول يا أبا جهل؟
واللات والعزى، لئن قدمتم علينا محمدا لأضعن هذا السيف في بطني وأخرجه من ظهري.
عجبا،
ويلك يا أبا الحكم، يا وغد الرجال ويا نذل الأفعال، والله ما أريد إلا أن يقطع الله يديك ورجليك ويعمي عينيك.
أي والله، أي والله
يا أبا الحكم، يقول لك ابن أخيك محمد اغمد سيفك يا عماه، لا تستفتحوا سفركم بالشر، سيروا أنتم في الليل ونحن نسير في النهار، فإن التقدم لقريش.
صدقت يا ميسر، صدقت.
ومن ذا يقدر على التقدم علينا لقد ظلت حلوم بني قصي، وقد زعموا بتسييد اليتيم، ورموا للخلافة غير كفء، فكيف يكون ذا الأمر العظيم؟
أحسنت.
وإني فيهم ليث حمي، بمسقول ولي جد كريم.
عشت يا أبا جهل.
ألا أيها الوغد الذي رام ثلبنا، أتثلب قرنا في الرجال كريم؟
أي والله،
أتثلب يا ويلك الكريم أخ التقى، حبيبا لرب العالمين عظيم، ولولا رجال قد عرفنا محلهم وهم عندنا في مجدب ومقيم، لدارت سيوف يفلق الهام حدها بأيدي رجال كالليوث تقيم، حماة كمات كالأسود ضراغم، إذا برزوا ردوا لكل زعيم.
أي والله، أحسنت أيها العباس.
سار أبو جهل ومن تبعه ليلا، وقد امتلأ قلبه حقدا وحسدا لما رآه وسمعه من كرامات رسول الله صلى الله عليه وآله. فلما وصلوا البئر الذي كان المسافرون ينزلون عنده في طريقهم إلى الشام، قال أبو جهل:
واللات والعزى، إني لأجد في نفسي حرقة عظيمة إن رد محمد من سفره هذا سالما.
يا مولاي، وماذا أنت فاعل لمحمد؟
لقد عزمت على قتله، فإني لا أطيق سماع ما تتناقله العرب من أن محمدا أفضل من أضلته الخضراء وأقلته الغبراء.
وما الذي يغيظك من هذا الإطراء لمحمد وهو من قريش؟
صح أيها الأحمق، واعلم أن الزعامة والسيادة لا تليق إلا بي. أنسيت أني سيدك ومولاك وولي نعمتك أيها الغلام؟
يا مولاي لم أقصد إغضابك يا مولاي.
إذن أعني على قتل محمد، ومكافأتك العتق من العبودية و10,000 دينار، وناقة، وأزوجك بمن تريد من نساء مكة.
وكيف لنا بالحيلة لقتل محمد وهو ينظر من ورائه كما ينظر من أمامه؟ ولكن
ماذا؟ قل.
نقتله ومن معه عطشا.
كيف السبيل لذلك؟
نردم هذه البئر بالرمل والحجارة.
نعم الرأي، فلا شك أن قربهم الآن قد نفد ماؤها.
وقد يصلون إلى هذه البئر وهم في شدة التعب والظمأ. هيا هيا اسرعوا لردم هذه البئر بالرمل والحجارة.
هيا
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 هيا دموا البئر. هيا
هيا وليمت محمد وبنو هاشم وطاشا يا غلام.
نعم نعم يا مولاي.
اختفي يا عبد، اختفي تحت هذا الجبل والتحق بنا فيما بعد.
ولماذا اختفي يا مولاي؟
لترى بأم عينيك هلاك بني هاشم وطاشا، وبشرني بذلك لتحظى بالجائزة.
حبا وكرامة يا مولاي.
ثم سار أبو جهل ومن معه، وتأخر العبد كما أمره مولاه، وإذا بركب بني هاشم قد أقبل يتقدمهم رسول الله محمد صلى الله عليه وآله. فتبادر بنو هاشم إلى البئر فلم يجدوا إلا الحجارة والرمل، فضاقت صدورهم وأيقنوا بالهلاك، فلاذوا برسول الله صلى الله عليه وآله. فمشى النبي صلى الله عليه وآله وسلم حتى وقف على شفير البئر، فرفع طرفه إلى السماء ونادى: يا عظيم الأسماء، يا باسط الأرض، ويا رافع السماء، قد أضر بنا الظمأ، فاسقنا الماء. وما أن أتم رسول الله صلى الله عليه وآله دعاءه حتى تصلصلت الحجارة وذاب الرمل ونبع الماء وجرى، فسقى القوم دوابهم وملأوا قربهم وساروا، وسار العبد إلى مولاه أبي جهل.
مولاي مولاي،
ها ما وراءك يا غلام، ما وراءك؟ قل لي هل مات محمد وأصحابه عطشا؟
لا يا مولاي.
إذا ماذا حصل لمحمد؟
مولاي
قل ماذا حصل، قل.
والله ما أفلح من عادى محمدا.
ويلك، أتقول هذا الكلام أمامي؟
كيف لا أقول ذلك، كيف لا أقول يا مولاي، وقد رأيت الماء ينبع من تحت أقدام محمد حتى سال أنهارا.
ماذا؟
نعم نعم يا مولاي، لقد دعا محمد ربه بعد عجز أصحابه عن العثور على الماء، فنبع الماء من تحت قدميه وتفجر وسال أنهارا.
ويلك يا غلام.
لا يا مولاي.
غيب وجهك عني.
لا يا مولاي.
غيب وجهك عني، وإلا ضربت عنقك. غيب غيب وجهك عني، فلا أفلحت أبدا. أغرب عن وجهي. هيا أغرب.
لا يا مولاي.
وأنشد العباس بن عبد المطلب قائلا: والبئر فاضت بالمياه وأقبلت تجري على الأرض أشباه النهر، كاد الحسود يذوب مما عاينت عينه من فضل لأحمد قد ظهر. الله فضل أحمد واختاره، ولقد أذل عدوه ثم احتقر. سار النبي صلى الله عليه وآله يوما في سفر مع بعض عمومته وأبناء عشيرته، فنزلوا واديا كانوا يتعاهدون فيه الماء قديما، فلم يجدوا فيه شيئا من الماء، فشمر النبي صلى الله عليه وآله عن ذراعيه وغمس كفيه في الرمل ورمق بطرفه إلى السماء وهو يحرك شفتيه، فنبع الماء من بين أصابعه تيارا وجرى على وجه الأرض أنهارا. فقال العباس بن عبد المطلب رضوان الله عليه:
أمسك أمسك يا ابن أخي، حذرا من الماء أن يغرق أموالنا.
لا عليك يا أبا الفضل، فقد أمسك ابن أخيك وهو يقول: اشربوا واملأوا قربكم واسقوا دوابكم وتوكلوا على الله. يا قوم.
نعم
نعم نعم.
يا قوم.
نعم يا عباس.
اشربوا واملأوا القرب واسقوا الدواب وتهيأوا للرحيل.
حسنا حسنا حسنا.
هنيئا لك يا أبا الفضل على ابن أخيك محمد، إنه رجل مبارك أغاظ الأعداء لكثرة كراماته وأوجر قلوب الحساد.
ليمت الحساد بغيظهم وليندحر أعداء محمد بكيدهم. فابن أخي تسدده السماء وترعاه عين الله.
وهو كذلك يا عباس.
ما نالت الحساد فيك مرادهم، طلبوا نقوص الحال منك فزادا، كادوا وما خافوا عواقب كيدهم، والكيد مرجعه على من كاد.
اي والله احسنت، ما كل من طلب السعادة نالها بمكيدة او ان يروم عنادا. يا حاسدين محمدا يا ويلكم، حسدا تمزق منكم الاكباد.
احسنت.
نعم نعم يا ميسرة، الله فضل أحمدا واختاره، ولسوف يملكه الورى وبلادا، وليملأن الأرض من إيمانه، وليهدين عن الغوى من حادا.
أحسنت أحسنت أيها العباس.
يا قوم يا قوم تهيأوا لمواصلة المسير.
يا
أبا الفضل.
نعم يا ميسرة،
لقد رأيت محمدا وهو يأكل التمر.
وما الغرابة في ذلك؟ أنا أعطيته هذه التمرات.
لا غرابة في ذلك، ولكن الغريب في الأمر أني رأيته يغرس النوى في هذه الأرض التي سنغادرها بعد قليل.
وقد رأيته أنا أيضا وهو يغرس نوى التمر في الأرض، واستغربت كاستغرابك.
عجبا. طيب ألم تسأله عن السبب؟
كيف لم أسأله وهو أمر يلفت الأنظار والانتباه؟
وبماذا أجابك؟
قال لي: يا عم، أريد أن أغرسها نخلا.
يغرس النوى حتى تصير نخلة؟
نعم يا ميسرة نعم،
ولكن ذلك سيطول يا عباس. فكل نواة تحتاج إلى عدة سنوات حتى تصير نخلة.
لقد قلت ذلك لابن أخي محمد، ولكنه قال لي بثقة واطمئنان: يا عم سوف ترى من آيات الله الكبرى.
عجبا والله عجبا أعجب.
ما يضحكك يا مولاي؟
لقد بلغني أن محمدا زرع نوى التمر قبل ساعة، وهو الآن ينتظر ثمرها.
أحقا ما تقول يا أبا الحكم؟
هذا ما سمعته من أصحاب محمد.
وهل يعقل أن نواة التمر تثمر في ساعة أو ساعتين؟
اسأل محمدا وأصحابه الذين يدعون أن عقولهم أرجح من عقولنا.
صدقت يا أبا جهل. صدقت يا أبا جهل. قل لي يا أبا جهل، لماذا يغرس نوة التمر؟
يا مولاي
أعجب بغرس نوة التمر.
يا مولاي يا مولاي، ذاك ميسرة صاحب محمد، هل تحب أن نسأله عن سر غرس النوى؟
لا بأس، نادي عليه.
يا ميسرة يا ميسرة.
من؟ من المنادي؟
تعال هنا يا ميسرة تعال. لقد توجه نحونا.
إذا وصل دعني أنا أوجه له السؤال.
أمرك يا مولاي أمرك.
نعم، ماذا تريد؟
مولاي أبو الحكم يريد أن يكلمك.
نعم يا أبا الحكم، هل لك حاجة؟
لا حاجة لي بك، سوى أني أردت أن أسألك سر النوى التي غرسها صاحبك في أرض جرداء.
لا اعتراض على ما يفعله محمد، إنه مسدد من السماء.
لقد أضحكتني يا ميسرة.
ولكن ليس هناك ما يضحك.
كيف لا أضحك ومحمد يغرس النوى في الصحراء وينتظر الثمر بعد ساعتين؟ من القادم؟
إنه العباس بن عبد المطلب.
يا ميسرة، ما وقوفك هنا؟
لقد أراد أبو الحكم أن يستوضح مني بخصوص النوى التي غرسها ابن أخيك محمد.
لا أظن أن أبا الحكم يقتنع ما لم يأكل من ثمر النوى التي غرست.
لأني صاحب عقل ولا أخدع بالخرافات.
حسنا حسنا، هل لك أن تأتي معي لأثبت لك بطلان عقلك؟
إلى أين؟
إلى المكان الذي غرست فيه النوى.
هل تريد أن يقول عني الناس بأنك تمكنت من خداعي؟
حسنا، هيا يا ميسرة اتبعني.
يا غلام اتبع الرجلين وأتني بأخبارهما.
حسنا يا مولاي.
امتلأ أبو جهل غضبا عندما رأى كرامة رسول الله صلى الله عليه وآله، وكيف أن النوى التي غرسها النبي بيده تحولت بعد فترة وجيزة إلى نخلات مثمرة، وكيف لا تتحول إلى نخلات مثمرة وقد غرست بيد أفضل الكائنات على وجه الأرض؟ فليكد لك الحاسدون وسيرتد كيدهم إلى نحورهم. يا حاسدين محمدا يا ويلكم، حسدا يمزق منكم الأكباد، كادوا وما خافوا عواقب كيدهم، والكيد مرجعه على من كاد.
الله الله، وبحمد الله تشدو، لله خاتم.